بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لم تقتصر دراسات الإعجاز العلمي للقرآن على المسلمين فحسب، بل تجاوزتها إلى غيرهم من الباحثين من مستشرقين وغيرهم، ولا سيما أولئك الذين لهم صلة بالكتب السماوية، إذ أصبحوا على يقين بأن بعض ما ورد في الكتب المقدسة عندهم قد أيده العلم وجاء موافقا له، رغم ما في تلك الكتب من التغيير والتحريف والتبديل والتزييف، مما يدل على أن أصل تلك الكتب من قول الله وليس من قول البشر. لقد وقع هذا رغم ما في كتبهم من التحريف، فكيف يكون الحال لو لم تحرف؟ لابد أنهم كانوا سيجدون فيها كثيرا من الحقائق التي تعبوا في سبيل الوصول إليها، ولذلك التفت نظرهم إلى القرآن لما يعلمونه عنه من الصحة في نقله متواترا، كما أنزله الله على نبيه عليه الصلاة والسلام، فلم تمسه يد تحريف ولا تزييف، ودون أن يكون في هذه الحقيقة نزاع أو خلاف. ولنضرب على ذلك مثالا لما وجدوه في الإنجيل، ثم ننتقل إلى الكلام عما قالوه في القرآن وعلموه منه، وأترك الكلام للأستاذ وحيد الدين خان في كتابه الإسلام يتحدى، إذ يقول: كانت بعثة لطلبة الصين تدرس في كاليفورنيا في الستينيات، وقد ذهب 12 من هؤلاء الطلبة إلى كاهن كنيسة بيركلي طالبين منه أن ينظم لهم دراسة حول الدين المسيحي في أيام الأحد، وقالوا له بكل صراحة: إننا لسنا راغبين في اعتناق المسيحية، ولكننا نريد أن نعرف مدى تأثير هذا الدين على الحضارة الأمريكية. واختار القسيس عالما في الرياضيات والفلك هو البروفيسور بيتر ستونر للتدريس بهؤلاء الشبان، وبعد 4 أشهر من هذا الواقع اعتنقوا الدين المسيحي. أما الدوافع وراء هذا العمل المدهش فلنستمعها من الأستاذ نفسه، إذ يقول: لقد كان السؤال الأول أمامي، ماذا أقول لهم عن الدين؟ إنهم لا يؤمنون بالإنجيل إطلاقا، وتدريس الإنجيل على الطريقة التقليدية لن يأتي بفائدة ما. وفي ذلك الوقت تذكرت أني أثناء دراستي كنت ألاحظ علاقة كبيرة بين العلوم الحديثة وسفر التكوين في الإنجيل، ولذلك رأيت أن أعرض هذا الكلام أمام هذه الجماعة من الشباب. وكنا أنا والطلبة نعرف بطبيعة الحال أن ما جاء في هذا الكتاب عن بدء الكون قد كتب قبل آلاف السنين من كشوف العلوم الحديثة عن الأرض والسماء، وكنا نشعر كذلك أن أفكار الناس في زمن موسى ستبدو لغوا باطلا لو درسناها في ضوء معلومات العصر الحاضر. وقد أمضينا فترة الشتاء كلها ندرس في سفر التكوين، وكان الطلبة يكتبون الأسئلة حول ما جاء في هذا السفر ثم يبحثون عن أجوبتها بكل جهد في مكتبة الجامعة. وعند انتهاء الشتاء أخبرني القسيس أن الطلبة حضروا إليه ليخبروه أنهم يريدون اعتناق المسيحية، وقد أقروا أنه ثبت لهم أن الإنجيل كتاب موحى من عند الله. يقول الأستاذ خان: وعلى سبيل المثال يقول سفر التكوين عن حالة الأرض في بداية الأمر: لقد غشي على الأغوار ظلام. وهذا أحسن تصوير للحالة التي وجدت في الأرض في ذلك الوقت كما عرفناها من العلوم الحديثة، فكان سطح الأرض حارا جدا وتبخرت المياه بسبب هذه الحرارة، ولم يصل النور إلى سطح الأرض لأن مياه بحارنا كانت معلقة في صورة سحب كثيفة في الفضاء، وكان ظلام حالك يسود الأرض. ثم يستطرد الأستاذ خان ويقول إننا نؤمن بأن الإنجيل والتوراة من الكتب الإلهية كالقرآن الكريم، ولذلك توجد فيها قبسات من العلم الإلهي، ولكن النصوص الأصلية قد ضاعت، وطرأ فارق كبير بين الإنجيل الحقيقي وإنجيل هذا العصر بعد مضي 2000 عام حافلة بعمليات الترجمة من لغة إلى أخرى، ثم بأعمال التحريف البشري الذي أصاب النسخة الإلهية أكثر ما أصاب، على حد تعبير العالم الأمريكي كريستي موريسون. ولما كانت هذه الصحائف قد فقدت قيمتها نتيجة لما حدث، فقد أرسل الله تعالى طبعة جديدة من كتابه إلى البشر، على حد تعبير الأستاذ خان، وهذا الكتاب هو القرآن الكريم، وهو يحمل من أجل صحته وكماله كل المميزات والخصائص التي لا توجد منها إلا لمحات في الكتب القديمة. فهذه إشارات بسيطة إلى بعض الحقائق العلمية الحديثة عثر عليها أولئك الطلبة أثناء دراستهم بسفر التكوين، جعلتهم يعترفون بأن هذا الكلام ليس من كلام البشر وأنه من كلام الله، رغم إيمانهم العميق بما في تلك الكتب من التغيير والتحريف والتبديل. فكيف بهم إذن وبأمثالهم لو وقفوا أمام آيات القرآن الكريم التي لم تمسها يد تحريف أو تغيير، بل نقلت إلينا متواترة قطعية؟ لا بد أنهم سيجدون فيه ما تطمئن له قلوبهم وتستريح به نفوسهم من الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة على أنه من كلام الله وليس من كلام البشر. ولذلك التفت نظر كثير من الباحثين والعلماء إلى كتاب الله يدرسونه ويتعمقون في فهم ما فيه من الآيات التي لها علاقة بالكون والحياة، لعلهم يختصرون الطريق من خلالها إلى نهاية آمالهم في الوقوف على حقائق العلوم، كما سنذكره في الحلقات القادمة إن شاء الله. فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن من أهم ما صدر من الدراسات القرآنية لا سيما فيما يتعلق بالآيات التي لها مساس بالعلوم، مما يستدل به على إعجاز القرآن وأنه من كلام الله، هو ما كتبه المستشرق موريس بوكاي في كتابه دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة. ونحن سوف لا نستطيع في مثل هذه الحلقات أن نذكر كل ما في الكتاب، ولكننا سنقف إن شاء الله على أهم الفقرات فيه مما له علاقة بموضوعنا. يقول الكاتب: لقد تناولت القرآن منتبها بشكل خاص إلى الوصف الذي يعطيه عن حشد كبير من الظاهرات الطبيعية، لقد أذهلتني دقة بعض التفاصيل الخاصة بهذه الظاهرات، لقد أذهلتني مطابقتها للمفاهيم التي نملكها اليوم عن هذه الظاهرات نفسها، والتي لم يكن ممكنا لأي إنسان في عصر محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون عنها أدنى فكرة. إن أول ما يثير الدهشة في روح من يواجه مثل هذا النص أول مرة هو ثراء الموضوعات المعالجة، فهناك الخلق وعلم الفلك وعرض لبعض الموضوعات الخاصة بالأرض وعالم الحيوان وعالم النبات والتناسل الإنساني، وعلى حين نجد في التوراة أخطاء علمية ضخمة لا نكتشف في القرآن أي خطأ. وقد دفعني ذلك لأن أتساءل: لو كان كاتب القرآن إنسانا، فكيف استطاع في القرن السابع من العصر المسيحي أن يكتب ما اتضح أنه يتفق مع المعارف العلمية الحديثة؟ ليس هناك أي مجال للشك، فنص القرآن الذي نملك اليوم هو فعلا النص الأول نفسه، فما التعليل الإنساني الذي يمكن أن نعطيه لتلك الملاحظة. ثم يقول: في رأيي ليس هناك أي تعليل، إذ ليس هناك سبب خاص يدعو للاعتقاد بأن أحد سكان الجزيرة العربية في العصر الذي كانت تخضع فيه فرنسا للملك داجوبرت استطاع أن يحظى بثقافة علمية تسبق بحوالي 10 قرون ثقافتنا العلمية فيما يخص بعض الموضوعات. ومعظم المقولات العلمية الموحى بها أو المصاغة بشكل بين تماما في القرآن لم تتلقى التأييد إلا في العصر الحديث. وإن الثقافة اللغوية لا تكفي لتفسير بعض آيات القرآن، ولا بد من ثقافة أنسيكلوبيدية تقع على عاتق عدة تخصصات. ولذلك أخطأ القدماء في فهم هذه الآيات. ثم قال: إنه احتفظ بعدد من الآيات أقل من العدد الذي اختاره العلماء المسلمون لدراسة جوانبها العلمية، وأنه في مقابل ذلك أبرز بعض آيات لم تعط لها من قبل الانتباهة التي تستحق من وجهة النظر العلمية. ثم بحث: ما إذا كان في القرآن إشارات إلى ظاهرات يسهل على الإدراك البشري فهمها، وإن لم تكن قد تلقت بعد توكيدا من العلم الحديث؟ فوجد أن القرآن يحتوي على إشارات بوجود كواكب في الكون تشبه الأرض، وقال إن كثيرا من العلماء يرون ذلك معقولا تماما دون معطيات حديثة لتوكيد ذلك. وقال إنه لو قام بدراسة كهذه منذ 30 عاما لوجد أن القرآن قد صرح بغزو الفضاء، ففي ذلك الوقت كان معروفا أن هنالك آية قرآنية تتنبأ بأن الإنسان سيحقق هذا النصر ذات يوم، وقد تم الآن التأكد من هذا. ثم تكلم عن مسألة تغير النظرية العلمية وما يكون لذلك من الأثر على تفسير النص القرآني، فقال: إنما تحدث به بعضهم من أن العلم متغير مع الزمن، وأن ما يمكن قبوله اليوم قد يرفض غدا، يتطلب التعديل، فيجب التفريق بين النظرية العلمية وبين الفعل موضوع الملاحظة. فالنظرية العلمية يمكن أن يستغنى عنها بما هو أكمل منها وأصح لتفسير الظاهرة، ولكن الفعل موضوع الملاحظة يبقى قائما، وقد يمكن تعريف سماته بشكل أحسن، ولكنه يظل على ما كان عليه قبل. فدوران الأرض حول الشمس والقمر حول الأرض يبقى فعلا واقعا قائما ولن نرجع عنه أبدا، ولكن قد يمكن في المستقبل تحديد المدارات بشكل أحسن. ثم قال: إن تبصري بالطابع المتغير للنظريات جعلني أستبعد آية قرآنية ظن عالم فيزيائي مسلم أنها تعلن عن مفهوم ضد المادة، وتلك نظرية مثار جدل حالية، على حين يمكن منح كل الانتباه لآية قرآنية تذكر الأصل المائي للحياة، وتلك ظاهرة، وإن كنا لم نقدر على التحقق منها فهناك برغم ذلك عدة حجج تشهد في صالحها. وتطور الجنين البشري وهو خاضع للملاحظة يمكن فيه مقابلة المراحل الموصوفة في القرآن مع معطيات علم الأجنة الحديث، لنكتشف اتفاق الآيات القرآنية التام مع العلم. ثم قام بمقابلة مسألتي الخلق والطوفان بين القرآن والعلم والتوراة والعلم، فوجد أن العلم لم يتفق مع التوراة، بينما وجد العلم قد اتفق مع القرآن اتفاقا كاملا، ولذلك قبل نص القرآن علميا ورفض نص التوراة علميا، ورفض نتيجة لذلك تهمة أن النبي صلى الله عليه وسلم استكتب القرآن محاكيا التوراة، كما رفض الفرية القائلة بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الذي ألف القرآن، وتساءل كيف يكون النبي أميا ويأتي بحقائق ذات طابع علمي لا ينتمي إلى عصره؟ ومن ثم أبدى رأيه الصريح، وهو أنه ليس من تفسير وضعي للقرآن، فهو من عند الله، وأنه صحيح صحة لا تقبل الجدل، وله لذلك مكانة خاصة بين الكتب المنزلة، لأنه لا يشارك في صحته التوراة والإنجيل. وإلى حلقة قادمة نتم فيها الكلام عن أهم ما عرض له هذا الباحث المستشرق من الآيات، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إننا لازلنا نتكلم عن كتاب المستشرق الباحث موريس بوكاي، والذي أظهر فيه الإعجاز العلمي للقرآن. وقد سمعنا يوم أمس كيف أنه توصل إلى ثلاث نتائج هامة. الأولى، وهي التي دحض بها الفرية القائلة بأن القرآن قد استكتب محاكيا للتوراة، وذلك بما بينه في بعض المقابلات من رفض العلم لما في التوراة وقبوله لما في القرآن، مع أن الموضوع واحد. والثانية هي دحض الفرية القائلة بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الذي ألف القرآن، وذلك بما ذكره عن المعارف التي لم تكن موجودة في عصر محمد صلى الله عليه وسلم، ولا سبيل للوصول إليها في ذلك العصر، ومع ذلك فقد وجدت في القرآن متفقة مع العلم الحديث تماما. وأما الثالثة فهي أن القرآن موحى به من عند الله. ثم انتقل المؤلف إلى عرض بعض الآيات القرآنية وما يستفاد منها مما يدل على ما ذكرناه، وإني موجز بعض ما قاله بما يلي، على أن نرجع إلى تفاصيله عند الكلام على تلك الآيات في الحلقات القادمة إن شاء الله. فتكلم أولا على خلق السماوات والأرض، فبين نقاط الخلاف والتجانس بين روايات التوراة وآيات القرآن، فاستنتج أن القرآن أطلق الدخان على الكتلة السديمية، وهي الكتلة الغازية ذات الجزئيات، في قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وأشار إلى عملية الفتق بعد الرتق لتلك الكتلة الفريدة الأولى، في قوله تعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. وذكر أن القرآن فرق بين وصف الشمس والقمر، فوصف الشمس بالسراج الوهاج والقمر بالنور، وأوضح أن وصف الشمس بالسراج يراد منه أنها مصدر إشعاع، وأن وصف القمر بالنور يراد منه أنه مظلم في نفسه يتلقى الضوء ويعكسه نورا. وقال إن مما يثير دهشة القارئ هو الآيات التي تشير إلى ثلاث مجموعات من المخلوقات. أولا تلك التي توجد في السماء، ثانيا تلك التي توجد على الأرض، وثالثا تلك التي توجد بين السماء والأرض، وذلك في قوله تعالى: له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وقال إن شيئا آخر يثير دهشة القارئ، وهو أن القرآن يشير إلى وجود كواكب كالأرض، إذ قال: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ثم ذكر قوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وقال إن في هذه الآية ردا على التوراة التي تزعم أن الله تعب بعد عملية الخلق فاستراح في اليوم السابع، وينتهي بعد عرض آيات الخلق إلى خمس نقاط يستنتجها، وهي: أولا وجود ست مراحل للخلق عموما. ثانيا، تداخل مراحل خلق السماوات مع مراحل خلق الأرض. ثالثا، خلق الكون من كومة أولية فريدة كانت مجتمعة فتفصلت. رابعا، تعدد السماوات وتعدد الكواكب التي تشبه الأرض. خامسا، وجود خلق وسيط بين السماوات والأرض. وتكلم على كل نقطة من هذه النقاط بما يلائمها من العلوم الحديثة، ثم قال: إذا كانت المسائل التي تطرحها رواية القرآن لم تتلق تماما حتى يومنا هذا توكيدا من المعطيات العلمية، فإنه لا يوجد على أي حال أقل تعارض بين المعطيات القرآنية الخاصة بالخلق وبين المعارف الحديثة عن تكوين الكون، وذلك أمر يستحق الالتفات إليه فيما يخص القرآن، على حين قد ظهر بجلاء أن نص العهد القديم الذي نملك اليوم قد أعطى عن هذه الأحداث معلومات ليست مقبولة من وجهة النظر العلمية، ونحن لا ندهش لذلك إذا علمنا أن النص الأكثر تفصيلية عن رواية الخلق في التوراة قد كتب لأقلام كهنة عصر النفي إلى بابل، وقد كان لهم الأهداف التشريعية، فاصطنعوا لتلك الأهداف رواية تتفق ونظراتهم اللاهوتية، وأن نص الكهنة هذا يحجب السطور القليلة من الرواية الأخرى المسمى باليهودية، فهي من الإيجاز والغموض بما لا يسمح لعقل علمي أن يأخذها في اعتباره. إن وجود هذا الاختلاف بين رواية التوراة والمعطيات القرآنية عن الخلق جدير بالتنويه أمام الاتهامات التي لم توفر على محمد صلى الله عليه وسلم منذ بداية الإسلام، والتي تقول إن محمدا قد نقل روايات التوراة فيما يتعلق بموضوع الخلق، فإن الاتهام لا يتمتع بأي أساس، فكيف كان يمكن لإنسان منذ 14 قرنا أن يصحح إلى هذا الحد الرواية الشائعة في ذلك العصر، وذلك باستبعاد أخطاء علمية وبالتصريح بمبادرته وحده بمعطيات أثبت العلم أخيرا صحتها في عصرنا. هذا فرض لا يمكن الدفاع عنه. إن القرآن يعطي عن الخلق رواية تختلف تماما عن رواية التوراة، ثم يرد على بعض الاعتراضات التي اتهم بها النبي صلى الله عليه وسلم، كأخذه عن الربابنة أو عن راهب مسيحي علمه، وكذلك يدحض ما قيل من أن أمما أخرى جاء في أساطيرها روايات مشابهة عن الخلق، ثم انتقل إلى الكلام على علم الفلك في القرآن فقال: إن القرآن يأتي بالإضافة إلى آيات الخلق بآيات هي تأملات في عظمة الخالق، وأن التوراة والإنجيل لم يعالجا ترتيب الكون، وأن القرآن انفرد بذلك، ولم يأخذ القرآن بالنظريات السائدة في عصر نزوله وكانت مخطئة، ويعطي لهذا الجانب السلبي شأنا كبيرا، فهو يدل على عدم تأثر القرآن بخطأ ذلك العصر العلمي، ويدحض بذلك قول من ينسب إلى النبي أنه أخذ معلوماته عن العرب الذين كانوا متقدمين في هذا الفن، ويضيف إلى حجته أن العرب إنما تقدموا في علم الفلك بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا قبله. وعلى هذا النحو يستطرد المؤلف في تتبع آيات القرآن آية آية إلى أن يأتي على كل الآيات التي لها مساس بالعلم من قريب أو بعيد، يؤكد من خلالها أن هذا القرآن وحي من عند الله وليس من صنع البشر. ونحن نكتفي بهذا القدر من الكلام عما قاله في بقية الكتاب، على أن نشير إلى بعضه أثناء الكلام على الآيات بالتفصيل لننتقل في الحلقات القادمة إن شاء الله إلى ذكر الآيات العلمية الواردة في القرآن وما يتعلق بها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.